السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بالصوت العالي.
بالصوت العالي رح نصرخ ونوصل للعالم.
برنامج بالصوت العالي برنامج استقصائي يتناول القضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، يبحث المشكلات ويطرحها على طاولة المسؤولين. البرنامج بالتعاون مع صحيفة الرسالة يأتيكم عبر صوت الأقصى من غزة كل يوم أربعاء تمام العاشرة مساء.
بالصوت العالي سمعهم لا تعلم موتك رح نصرخ.
في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي نتناول التحقيق الصحفي الذي أعدته الزميلة مها شهوان من صحيفة الرسالة بعنوان تجنبا للفضيحة، ضحايا الجرائم الأخلاقية يهربون من القانون إلى العرف. وللحديث حول هذا التحقيق الصحفي والقصص التي جاءت فيه ستكون معنا عبر الهاتف الصحفية الأستاذة مها شهوان معدة التحقيق الصحفي، ومعنا في استديو إذاعة صوت الأقصى المستشار حسام دكة رئيس نيابة غرب غزة. أهلا بك حضرة المستشار.
أهلا وسهلا.
ومعنا أيضا الحاج أبو سلمان المغني رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر والإصلاح. أهلا بك حاج أبو سلمان.
حياك الله، شكرا لك.
سيكون معنا عبر الهاتف أيضا الأستاذ أحمد المصري المحامي في مشروع توعية المواطنين والمستشار أشرف فارس من المحكمة العليا. بالتأكيد مستمعينا الكرام سنبدأ النقاش مع ضيوفنا الكرام سواء في استديو إذاعة صوت الأقصى أو عبر الهاتف بعد أن نستمع لتقرير يلخص لنا التحقيق الصحفي الذي ستنشر تفاصيله كاملة يوم غد الخميس في عدد الرسالة. نستمع للتقرير.
ضحايا الجرائم الأخلاقية يهربون من القانون إلى العرف. حالات كثيرة تقع فيها الضحية بفخ الجرائم الأخلاقية فيلجأ ذووها إلى العرف لأخذ أدنى حقوقهم. لذا بحثت المحققة في الأسباب التي تدفع الضحية للجوء إلى العرف بدلا من القضاء ومدى قانونيتها ومعرفة مدى تأثير ذلك على حماية المجتمع من تلك المخاطر الأخلاقية. وقد سجل في النصف الأول من العام الماضي 67 واقعة موثقة بالدليل وتم حلها عبر القانون من خلال معاقبة الجاني، ورغم ذلك فإن القضايا الأخلاقية تعد في أدنى مراتب الشكاوى في النيابة العامة، حيث تقول الحقوقية رنا المدهون إحدى القائمات على مشروع توعية المواطنين بخطورة القضايا الأخلاقية وعدم التوجه للقانون. تقول في بعض الأحيان يكون اللجوء إلى العرف أفضل من القضاء، خاصة في القضايا التي يكون الدليل القانوني على الجريمة لم يعد موجودا، أو أن القضية حساسة جدا كالاستغلال الجنسي داخل العائلة نفسها أب وابنته مثلا، فيكون ضرر اللجوء إلى القضاء أكبر من ضرر اللجوء للحل العشائري أو الحل العرفي. ومن خلال البحث في قضايا الجرائم الأخلاقية التي تصل للقضاء والحكم عليها، على ما يبدو فإن تلك العقوبات تدفع المجني عليه الضحية للجوء إلى رجال العشائر، كون تلك العقوبات وفق وجهة نظرهم لا تشفي غليلهم. هنا قضية رصدت خلال إعداد التحقيق، فقد حكمت محكمة بداية غزة بالسجن مدة عام ونصف العام مع دفع غرامة مالية قدرها 400 شيكل على شاب تحرش بطفل صغير، ما أدى إلى وقوع أضرار جسدية ونفسية. القضية انتهت في المحكمة بالعقوبة السابقة، لكن الحكم رغم أنه قانوني إلا أن ذوي الطفل يريدون عقوبة أشد، فقد همس أحد ذويه بعد خروجهم من قاعة المحكمة بقوله ياريت رحنا للمختار كان أخذنا حقنا وزيادة. ووفق دراسة أعدها المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، فإن ما تم نشره في الأيام السابقة حول تعرض ما نسبته 40% من الأطفال للاعتداءات الجنسية في فلسطين هي نسبة خاطئة، وأن النسبة الصحيحة للذين تعرضوا للاعتداءات الجنسية هي فقط 4% بحسب دراسات محلية وعالمية تتوافق مع النسب العالمية. ويتضح من خلال البحث عن الحالات التي تعرضت لجرائم أخلاقية وحلت عبر العرف بعيدا عن القانون أنها لا تزال تعاني من اضطرابات وتفكك أسري لعدم حل المشكلة من جذورها، حتى بقي المجني عليه طيلة الوقت يتطلع للانتقام. لذا تنصح الجهات المتخصصة الرسمية باتباع الإجراءات القانونية بدلا من طرق أبواب المخاتير الذين يعملون على حل القضايا دون اجتثاثها من الجذور.
إذن بعد أن استمعنا لهذا التقرير والذي يلخص التحقيق الصحفي بعنوان ضحايا الجرائم الأخلاقية يهربون من القانون إلى العرف وذلك تجنبا للفضيحة، دعوني أجدد الترحاب بضيوفي الكرام عبر الهاتف. معنا الأستاذة مها شهوان معدة التحقيق الصحفي، أهلا بك يا مها.
أهلا جميل
يوسف. وفي استديو إذاعة صوت الأقصى معنا المستشار حسام مذكر رئيس نيابة غرب غزة، وأبو سلمان المغني رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر والإصلاح، وسيكون معنا الأستاذ أحمد المصري المحامي في مشروع توعية المواطنين، والمستشار أشرف فارس من المحكمة العليا. طبعا قبل أن أبدأ النقاش مع ضيوفي الكرام أريد أن نلفت انتباه المستمعين أن القصص التي استمعتم لها بالتقرير والتي سنعرضها أيضا في الحلقة لاحقا هي ليست ظاهرة في مجتمعنا، وغرض عرض هذه الحلقة وهذا الموضوع بالذات هو التثقيف والتوعية بالدرجة الأولى. أبدأ معك مها في البداية، يعني لماذا اخترت هذا الموضوع بالذات، وما هي أبرز الصعوبات التي واجهتك خلال إنجاز هذا التحقيق الاستقصائي؟
يعني في البداية أنا كان لي تجربة سابقة في المحكمة، كان في عنا بجريدة الرسالة ملفات القضاء، خلال يعني اطلاعي على كثير من القضايا كنت بأجد يعني في ورقة صلح، يعني مهما كانت القضية مركبة أو جنائية أو بسيطة كنت بلاقي في ورقة صلح بين الطرفين، وبناء عليها كان في بيتم تخفيف العقوبة من قبل القاضي، ممكن تكون جريمة قتل، ممكن تكون جريمة أخلاقية للأخير. فبالتالي يعني هان كان في إشكالية، خاصة كثير كنت بشوف في قضايا أخلاقية يعني تقشعر لها الأبدان، فتحدث مصالحة بين الطرفين ويكون في حكم مخفف. وهذا الأمر يعني كنت مرة عمر تقريبا 5 سنوات كان إلي تجربة في ملفات القضاء اللي كنت أنشرها بجريدة الرسالة، هذا الإشي يعني كنت أشوف ملفات كثيرة أخلاقية بتزيد، وكمان في يعني وفق يعني مصادر رسمية إنه القضايا الأخلاقية هذه منتشرة عنا، ودائما بتم حلها تقريبا بالستر، يعني نستر على الضحية أو على الفاعل والمفعول به أو الجاني والمجني عليهم، رغم إنه بصير في ستر يعني للقضية، قضية أخلاقية شاب تحرش في بنت، تم حل القضية عن طريق الزواج، لكن ما فيش حل للقضية بعد هيك، يعني ممكن يقع الطلاق، ممكن يصير في مشاكل زوجها يضل يشك فيها طول الوقت، ممكن هي ما تكون مرتاحة، ما تكون يعني على طول هي خايفة منه، هان يعني بصير في خراب بيوت، يعني مش تعمير. كمان الطفل، لما الطفل يتم التعدي عليه من شاب بالغ وهو يكون طفل صغير يعني يتم التحرش فيه، ممكن يلجأوا أهله، الناس في عندهم وصمة عار دائما أو بخافوا، إنه عندهم دائما خوف إنه إحنا نروح نتقدم بشكوى للشرطة، يكون ينفتح لي ملف ويقعدوا يعني وسين نجيم يكون لي ملف للشرطة إننا نحكي عن مشكلته، وهيك بصير عندي فضيحة. فأنا بلجأ للمخاتير بيحلوها بطريقة ودية، بيعقدوا مصالحة. لكن يعني أنا التحقيق زي ما أنت بلشت حكيت إنه إحنا هدفنا التوعية، إحنا ما بننكر دور العشائر إنهم بحققوا الاستقرار الاجتماعي بمجتمعنا، لكن في تبعية لما بعد المصالحة اللي ما فيش يعني حدا أو فيش آلية متبعة بعد حل المشكلة هذه، إحنا لون حنوص. طبعا كنت بتسألني إيش في صعوبات، يعني صراحة أن التحقيق مش هحكي إنه هو صعب كتير، رغم أنا بالنسبة اللي كنت بحس إنه أتواصل مع الجهات هو إشي كتير سهل، إن أنا أحكي فيه كتير سهل مقارنة بالتحقيقات السابقة تم نشرها سواء إلي أو لزملاء بجريدة الرسالة، لكن أنا كنت بناء الصعوبة إن أنا أتواصل مع الجهات الرسمية إن أنا أحكي معها، خاصة مع الناس اللي احتكت في الضحايا هذولا، كانوا على طول بخافوا لا بدناش نحكي لا بدنا نحكي، مع انه احنا دائما بنحكي السريه التامه في نشر مواضيع، واحنا هدفنا انه التوعيه. لكن كمان برضو الحالات، رغم انه هذا منتشر كثير بمجتمعنا، لكن كنت بحاول او بحرص اني انا اذكر يعني حالات بسيطه وقليله حتى ما يكون يعني الناس تخاف تحكي هذه الظاهره. هذه حالات دائما احنا مجتمعنا الفلسطيني او بالذات الغزة تحديدا هو مجتمع محافظ.
نعم. طيب يعني كما قلت هذا التحقيق يعني بالتأكيد تحقيق يحجم الكثيرون عن الحديث عنه، ويبقى دائما طي الكتمان في معظم الأحيان. طب ما هي الرسالة التي أردت إيصالها من خلال إنجاز هذا التحقيق الصحفي؟
كان تحقيقنا هذا عبارة عن توعية للناس، أي حدا بتعرض لأي قضية يلجأ للجهات الرسمية الشرطية والنيابة والقضاء لا يأخذ حقه، حتى هالقضايا الأخلاقية هذه ما تسوه مجتمعنا المحافظ، لأنه لما الجاني بيرتكب فعلته وبتم المصالحة بصير بدرك بعد كده أنه أي جريمة ارتكبها ممكن يعملها ثاني وثالث ويصير مصالحة، يعني مش حيتم ردعه، والضحية أيضا يعني حتتقبل الاعتداء مرة ومرتين وثلاثة لأنه صار في مصالحة ما فيش حدا حيدافع عنها. أنا بحكي أنه من خلال تحقيقي أنه الناس تلجأ للجهات الرسمية لأخذ حقوقهم. صحيح أنه رجال العشائر والإصلاح لهم دور بمجتمعنا، دور فعال لإحلال الاستقرار الاجتماعي، لكن مش كافي لحل المشكلة أو لما إلها من تبعات أخرى.
أشكرك جزيل الشكر الأستاذة مها شهوان، وكنا نتمنى أن تبقي معنا لنهاية الحلقة، ولكن لا ضير، نلتمس لك العذر، وشكرا جزيلا لك على إعداد هذا التحقيق الصحفي الشائك. ويعني أنا أريد أن أبدأ النقاش مع ضيوفي الكرام بقراءة مطلع التحقيق، وهي قصة في التحقيق الذي سينشر يوم غد في صحيفة الرسالة. يقول التحقيق: لم تعلم الفتاة ميم صاد البالغة 15 عاما أن درسا في مادة العلوم للمرحلة الإعدادية سيلطمها على وجهها لتدرك عواقب ما حدث لها منذ أن كانت في العاشرة من عمرها، حينما كان يستغلها أبناء عمها ويقدمون لها سندويشة مقابل أن يمارسوا معها الرذيلة. بدأت حكاية الفتاة حينما انفصل والداها وبقيت تعيش في بيت جدها دون أن تتلقى الاهتمام من أحد، حتى جاء ابن عمها الذي يكبرها بأعوام قليلة يشبع شهواته من جسدها الصغير مقابل سندويشة أو شيكل واحد. لم ينتهي الاعتداء على الفتاة من قبل ابن عمها، فقد تكرر حينما شاهدهما شقيقه الذي هددها بفضح أمرهما إن لم تستجب لرغباته أيضا، فقبلت دون أن تعي ما تفعله. لكن درس العلوم الذي راحت تشرحه المعلمة باستفاضة خاصة وهي ترشدهم بالمحافظة على الجسد جعلها تدرك خطورة ما حصل معها، حتى أخبرت معلمتها وقامت الأخيرة بمساعدتها من خلال عرضها على الجهات المختصة لتتأكد من ذلك. وبسرية تامة عرضت على الطب الشرعي الذي أكد تعرضها للاغتصاب، مما دفع المعلمة للجوء إلى مركز حقوقي لمتابعة الأمر، لكن فور إعلام والدها رفض تصديق الحادثة والذهاب للجهات القانونية لمعاقبة الجاني، فهو لا يريد الفضيحة. بعد الضغط على والد ميم صاد هرب إلى رجال الإصلاح للبحث عن حلول للستر على ابنته، فما كان منهم إلا تزويجها لابن عمها، لكن الحل لم يكن كافيا، لا سيما وأن الضحية أصبحت تعاني من حالة نفسية سيئة لتعرضها للضرب من قبل زوجها ومحاولاتها الدائمة للانتحار بسبب معايرته الدائمة ومناداتها بالرخيصة، حتى انتهى الأمر بطلاقها بعد القضاء على مستقبلها. كانت هذه هي القصة الأولى، وبالتأكيد هنالك قصص أخرى موجودة في التحقيق الصحفي سنذكرها تباعا في سياق هذا النقاش مع ضيوفنا الكرام. وأبدأ النقاش مع أبو سلمان المغني. حاج أبو سلمان، وأنت رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر والإصلاح، كيف تتعاملون مع هذه القضايا وما تعليقك على هذه القصة التي سمعت؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. حقيقة أنا دهشت جدا واستعجبت واستغربت من التقرير، وللأسف الشديد أنه متحامل على أهل العرف والعشائر ويتجافى ويبعد عن الحقيقة تماما. هذه واحدة. ثانيا، هذه القصة التي سمعتها تأدي إلى العجب. أليست لهذه البنت لها أم ولها أهل ولها بيت، ويمارس معها هذا الشيء؟ ألم يظهر عليها البيت عندما تفقد عذريتها؟ بعد أسبوعين يتبين عليها كل شيء.
نعم.
وتتغير، حتى جسمها كله يتغير وسلوكها يتغير وكل تعاملاتها تتغير. ألم تلاحظها الأم أو الأب أو الأخت في البيت يمارس مع هذا كله في غياب من وكيف؟ وهذا بيت يعني لأمر آخر ولا بيت شرف وكرامة وعزة وأهل عايشين فيه؟ أستغرب من هذه القصة، يعني بنت من عمرها 10 سنين وظل يمارس معها لغاية ما جت إلى مدرسة العلوم، وين أمها وين أبوها وين ستها وين إخوتها وين أهلة الدار وين خلاتها وين عماتها؟ ألم يلاحظوا عليها هذه التغيرات الجسمانية؟ على الأقل أضعف الإيمان مدرستها يا أخي. أنا أرى القصة يعني فيها شوية كتير مغالاة، ولكن أريد أن أقول
حاج أبو سلمان في البداية يعني كي نتفق في هذا الحوار، هذه القصص ليست مختلقة، ومعدة التحقيق اجتهدت طوال فترة معينة حتى تأتينا بهذه القصص الموجودة في الواقع، ولا نعمم وهي حالات قليلة، وبالتالي هي موجودة ومش مبهرة ولا أي شيء تاني، هذه القصص موجودة، وبالتالي نريد أن
نقول فيها نوع من المغالاة.
نريد أن نقدم نصيحة للمستمع الكريم، ونحن كما بدأنا في هذه الحلقة الغرض التوعية والتثقيف وليس التشكيك في القصص.
أبو صلاح
أرجو كي نتفق.
أخوي أبو صلاح نحن في العرف والقضاء العشائري من أصعب ما يكون في هذه الأمور. ليست ورقة المصالحة هي ورقة المصالحة تتم من أجل إخراج الفاعل أو المسجون. ولكن هناك حقوق عشائرية أخرى قد تصل الأمور فيها أكثر من الدية، وقد تصل فيها الأمور إلى أكثر ما أنت تتصوره. ولذلك احنا الكلمة تقول ليست المصالحة يعني ورقة مصالحة وبيطلع من السجن، هذه شغل قانوني خلاص، القانون ورقة المصالحة باتفاق وبيطلع، ولكن هناك جلسة قضاء عشائري يأتي الجاني والمجني عليه ويجلس في مجلس قضاء ويشرح حقه ويأخذ حقه بالكامل في جو كفلاء، وحقه يكون قاسي جدا.
طيب
ثانيا عندما تتعرض بنت من هذه البنات إلى أمر أخطأت البنت، ونريد أن لا تشيع الفاحشة في وطننا، ونريد أن نتستر على بناتنا وعلى أولادنا، فمن فعل الفاحشة تزوجها ومجرد تزوجها انتهت القصة؟ لا، إذا كانت البنت بنحط إلى المؤخر 2,000-3,000 دينار فهذا يضع لها المؤخر 10,000 دينار وقد يصل إلى 15,000 دينار مؤخر، حتى نحميها مما يقال انه بعد شويه يسر عليها ويطلقها. لا، هذه ليست، هو اخطا بالجود وهي اخطات، يتحمل هو لانه هو الرجل يتحمل نتيجه هذا الخطا ويتحمل اعباؤه. فلذلك لما بنيجي بنكتب كتابه وبنتجوزه بنحط عليه المؤخر 15,000 ولا 10,000 دينار. ليش؟ لحماية البنت من الاضطهاد او يقولها الكلام اللي سمعته انا في التقرير. انت كذا وانت كذا وانت كذا، وعندما يفكر في طلاقها لا يستطيع أن يدفع لها 10,000، وإذا طلقها دون أن يدفع لها عن طريق المحكمة تأخذ كل حقوقها كاملة. فلذلك إحنا في القضاء العشائري وأقولها ويسمعني الجميع، قد القضايا عندما تأتي نكون شديدين جدا وصعبين جدا. في إحدى القضايا ولد اعتدى على ولد دفع 18,000 دينار.
نعم. طيب بالتأكيد سأواصل الحديث معك ونستفسر أكثر عن طبيعة تعامل العشائر مع هذه القضايا، ولكن دعنا نشرك معنا في الحوار المستشار حسام دكة رئيس نيابة غرب غزة. حضرة المستشار، يعني هل لك أن تحدثنا عن نوعية القضايا الأخلاقية التي تصلكم وكيف تتعاملون معها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية عن هذه القضايا تندرج ضمن جرائم الواقع على الأداب العامة لا أخلاقيات. طبعا قانونا لها تصنيفات عديدة، ما يقارب 7 أو 8 جرائم ضمن تدرج في العقوبة، أقصاها أو أصعبها اللي هو الاغتصاب والمواقعة خلافا لنواميس الطبيعة اللي هو أكرمكم الله اللواط، بعده بيجي الزنا، ومن ثم فعل منافي للحياء بالقوة، وفعل منافي للحياء بدون قوة، وفعل منافي للحياء مع قاصر، وأخيرا التشويق أي التلميحات التي يعني بسببها تتم الفاحشة. طبعا أهمية ما نقول أن الاغتصاب والمواقعة عقوبتها تصل إلى السجن الفعلي لمدة 14 عاما، وكذلك أيضا تم إدراج الزنا حديثا في العام 2009 ضمن التعديل القانوني الذي قام به الإخوة في المجلس التشريعي في القانون رقم 3/2009 والذي جرم بموجبه الزنا. قبل هذا القانون لم يكن الزنا مجرما، كان مجرما زنا الزوج أو زنا الزوجية، وهذا يعني أن إذا وقعت الجريمة على فراش أحد الزوجين كان مجرما، وبخلاف ذلك لم يكن مجرما. ولله الفضل أولا ثم إخوانا في التشريع الذين أقروا الذي أقروا هذا التعديل بموجبه أصبح الزنا ممنوع ومجرم حتى لبوا الموافقة أو في أي مكان سواء عام أو خاص. ونفس العقوبة أيضا وهي عقوبة الزنا واللواط والحق الاغتصاب واللواط نفسها لعقوبة الزنا وفق التعديل التشريعي الذي ذكرته.
نعم.
ثم أيضا يأتي في التدرج الفعل المنافي للحياء بالقوة وهو الذي يأتي بالترتيب بعد الزنا وهو لم يصل إلى حد الموقع التامة يسمى فعل منافي للحياء إذا كان بالإكراه تصل العقوبة فيه إلى 5 سنوات. ثم يأتي الفعل المنافي للحياء بدون قوة جنحة أي الحبس فيها أقل من 3 سنوات ومن ثم الفعل المنافي للحياء مع القاصر أيضا جنحة تقل العقوبة فيها عن 3 سنوات قانونا ثم أخيرا التشويق عقوبتها أيضا تصل إلى الحبس لمدة شهر. النيابة العامة هي جهة تحقيق في الجرائم التي ذكرناها تستوحي الدليل تبحث عن الدليل لإثبات الوقائع ثم تقدم المجرم للمحاكمة. طبعا هذه القضايا تحتاج إلى بينات لإثباتها وتحتاج إلى جهد خاص لإثباتها سواء كان فنيا أو من خلال الشهود. ما يعقد هذه الجرائم أحيانا صعوبة الدليل فيها أحيانا إذا كانت هناك دليل فني إذا كان هناك دليل فني مثل أكرمكم الله في حد اللواط أو فض غشارة البكارة يكون هناك الدليل موثق من قبل الطبيب الشرعي، لكن هناك حالات لا نستطيع التوثيق فيها إذا كان المجني عليه حدث أو طفل ولا يوجد لديه دليل ولم يتقدم الأهل بتقديم شكوى فورية لجهات التحقيق المختصة لتبحث عن الدليل بشكل فوري قبل اندثاره لاحقا. وبالتالي يعني يكون عبء إثبات هذه الوقائع على المشتكين ويجب على الأهالي التوجه في حل وقوع ضحية لا سمح الله قدر من هذا القبيل التوجه فورا إلى مركز الشرطة وهناك تعليمات صارمة بهذا الاتجاه البحث عن الدليل بشكل فوري في مكان الحدث.
كم عدد القضايا التي تصلكم يعني خلال العام وهل تعتقدون أن هناك إحجام من قبل من يتعرض لمثل هذه الحالات يعني
سنأتي لذلك، لكن أعرج على ما ذكرته الأستاذة مها شهوان من حيث ضعف العقوبة هذا كلام غير صحيح. لدينا أحكام بين قوسين رادعة قد تكون رادعة، هناك أحكام صدرت بالسجن الفعلي لمدة 3 سنوات في وقائع الزنا، ما ذكرته الأستاذة الزميلة أو الأستاذة مها السجن لمدة 1.5 عام وغرام 500 شيكل صحيح في قضية فعل منافي للحياء أي لم يكن هناك في مواقع أي أن الفعل يعني يكون خارجي الممارسة خارجية مع قد يكون قاصرين، ولكن الحد الأقصى في هذه العقوبة في الأفعال المنافية للحياء وليست زنا أو لواط لم تصل هذا الأمر بعد العقوبة فيها جنحة قلنا زنحة حكينا إذا كانت مع ولد أو بدون قوة وتكون جناية إذا كانت بالقوة، هذا يعني أن الواقع كانت جنحة أي لم يستخدم فيها القوة في الفعل المنافي للحياء. أما بخصوص هروب الناس من القضاء إلى العرف العشائري هذا بالنسبة لي أنا أجزم أنه لا يوجد لدينا حالات موثقة في هذا الجانب. إذا كان هناك حالات موثقة لدى الأخت مها يكون الأهل من تلقاء نفسهم ذهبوا إلى العرف العشائري للمقضاء والمطالب بالحق لم يأتوا إلى النيابة العامة. النيابة العامة فور تلقيها أي شكوى توعز لجهات التحقيق لجهات التحري المباحث العامة للبحث عن صحة الواقعة وتسمع الأطراف تسمع المشتكي تسمع إذا كان لديه شهود تحيل إلى الخبير اللي هو الطبيب الشرعي لفحص ثبوت الواقع من عدمه ومن ثم تقدمه للمحاكمة يتم التوقيع للاستجواب والاتهام والتوقيف والأحالة للمحاكمة. طبعا يتدخل العرف العاشر لاحقا للتقريب بين الأطراف في محاولات الصلح الودي، طبيعي من الطبيعي جدا أن ذوي الموقوف أو المتهم يلجأ إلى العرف العاشر للحصول على المصالحة. طبعا النيابة العامة لا تعرض المصالحة على أطراف كونها جهة تحقيق.
نعم.
إذا كان هناك جهد للحصول إلى مصالحة ودية تكون بجهود الأطراف ذاتهم. بالنسبة لنا يكون التصرف في القضية بالإحالة للقضاء حتما في القضايا التي يصعب فيها الوصول
إلى حلول بين الأطراف.
طيب حضرتك حضرة المستشار حكيت في التحقيق أن هناك حالات تدفع ضحايا الجرائم الأخلاقية للجوء إلى رجل الإصلاح كأن يكون مثلا الفاعل معاق ذهنيا ولا يمكن للقانون أن يمنحه العقوبة نظرا لوضعه، في حين يضطرأ الأهالي لجلب حقهم عبر رجال الإصلاح وعقد مصالحة بين الطرفين ودفع دية مناسبة. واستشهدت أيضا بواقع حدثت حينما أقدم رجل معاق باغتصاب طفل مما أحدث له أضرار نفسية وجسدية، لكن لم يعاقب قانونيا كونه أبله بعد إثبات ذلك عبر مستشفى الطب النفسي الذي رفض استقباله بشكل دائم كي لا يرتكب جرائم أخرى داخل المجتمع.
هذا صحيح، وهذا ذكرته الأستاذة مها شهوان في المقابلة داخل المكتب وليس في الاستوديو.
نعم.
للتوضيح للمشاهدين. هناك يعني عرض علينا في الفترة الأخيرة يمكن حال أو تنتين الجاني فيها مختل عقليا، والمختل عقليا معروف قانونا وعرفا وشرعا أنه لا يحاسب جزاء لأنه لا يدرك كنهة أفعاله، أي لا يدرك مضمون أفعاله. ولدينا حالة كانت في غزة كان الجاني فيها مختل عقليا وكانت الضحية طفلة صغيرة وكان هناك اغتصاب لها، تصنيف قانوني كان يعني اغتصاب وتم استدعاء الأهل وأخذ التعهدات بالمحافظة عليه. اللي كان ملفت للأمر أنه تم مخاطبة جهات الاختصاص بإيداع المختل عقليا في مركز توقيف للصحة النفسية، أفادونا بعدم إمكانية تواجده بشكل دائم، ولكن لديهم الإمكانية لفحصه هل هو معاق عقليا أم لا، وأفادونا بتقرير بأنه معاق عقليا.
نعم.
ومن هنا تمت المخاطبة لجهات الاختصاص ووزارة الصحة ودائرة الطب النفسي والشؤون الاجتماعية، وهنا أيضا نناشد من خلال منبركم الحر جهات الاختصاص في إيجاد مكان متخصص لهذا الأمر. هناك حالات كثيرة وليست فقط محاولات يعني اغتصاب، هناك المعاقين عقليا يرتكبون جرائم سرقات، يرتكبون جرائم اعتداءات، يرتكبون جرائم متنوعة.
نحن حديثنا اليوم عن الجرائم الأخلاقية ونريد أن نخصص هذا الحديث بهذا الإطار،
بحاجة إلى مكان يقيم فيه بشكل دائم وعناية بشكل دائم.
طب
نحن مؤقتا نأخذ تعهدات نلزم الأهل بمحافظة، ولكن هو ليس الحل الأمثل، لكن ما باستطاعتنا القيام به إلزام الأهل بالمحافظة عليه مؤقتا.
طيب لم تجبني عن أعداد القضايا التي تصلكم.
طبعا زي ما ذكرت الأستاذة في التقرير القضايا اللا أخلاقية أكرمكم الله هي يعني في آخر درجات الأعداد للقضايا الجرائية الجرائم، طبعا هي لا تصل لمرتبة على سبيل المثال السرقات أو الاعتداءات الجسدية أو النصب والاحتيال، هي في المراتب المتدنية. يعني لو أخذنا العام 2016 على سبيل المثال على مستوى القطاع، الزنا والمواقع الغير مشروعة 44 حالة، الفعل المنافي للحياء بأشكال متعددة التي سبق ذكرها اللي بالقوة بدون قوة مع قاصر وتشويق 263 حالة، اغتصاب ومحاولة اغتصاب 9 حالات، لواط 37 حالة. طبعا هذه يعني أقل الأعداد في جميع الأرقام اللي أرقام القضايا اللي بنشتغل فيها. اللي ملفت للنظر إنه في أعوام سابقة يعني قبل 5 أعوام تقريبا كان في معظم القضايا في نفس العدد. يعني على سبيل المثال في 2010 الأفعال المنافية للحياة في 2010 كانت 229 قضية، أي الرقم المقارب لل 2016. كذلك الزنا كان 29 حالة في 2016 44، يعني عدد متقارب. في 2012 كان 31 حالة زنا، فعل منافي للحياة 146، الاغتصاب محاولة اغتصاب كان 10 حالات أقل منه في 2016. طبعا هذه الأرقام اللي تم فيها قضايا، صحيح أن هناك قضايا لم يتم فيها تحقيق بشكل كامل نظرا لعدم علم جهات الاختصاص أو جهات التحقيق فيها، أي أن الأهل قد يلجأوا للحل الودي أو الستر حتى بدون ما يلجأوا للعرف لهذه يغلق الموضوع ولم يبلغ فيه أحد جهات التحقيق، وهذا لا نؤخذ عليه لأننا لم نعلم بها.
نعم.
لما نعلم نقوم بالتحقيق.
نعم. طب دعني أنتقل الآن إلى الحاج أبو سلمان. حاج أبو سلمان، يعني حينما يكون الفاعل معاق ذهنيا ولا يمكن للقانون أن يمنحه العقوبة نظرا لوضعه، كيف يتعامل معه رجال العشائر والإصلاح؟
هذا الرجل طبعا رفع عنه القلم.
كيف تتعاملون مع القضية بشكل
نتعامل
عام؟
نتعامل مع أهله وليس نتعامل معه
مع القضية.
مع القضية نتعامل مع أهله، لأن احنا في عنا مثل بيقول لما بيكبر ولد زي هذا شان يربطوا أهله مش يتركوا يعض في الناس. فلذلك احنا الاهل بيدفعوا الثمن اللي غلطوا اللي غلطوا. فلذلك بيقعد في العرف ويجازى ويعاقب واهله يدفعوا ثمن خطئهم عليهم ربوه او يحتجزوه ما يخلوش عض في شرف وكرامة الناس.
طيب وهل تنصحون يعني بتوجه يعني المجني عليه الى العشائر في مثل هذه الحالات لحل مثل هذه القضايا؟
احنا لا ننصح، احنا نرجو ان تنعدم هذه الامور ولا تكون موجودة على الاطلاق، وننصح اولياء الامور. في مثل عندنا بيقول اللي عنده كلب مسعور بربطه، واللي عنده ولد زي هذا سيبه في الشارع عبد في شرف الناس وكرامة الناس لا يربطوه، لانه ربما يقع مع احد الناس الاخرين قد يعدم قد يقتل. ونخلف الشر وجريمة وتصير جريمة قتل بي ما هي جريمة سهلة وبسيطة. فلذلك احنا بننصح انه اللي عنده واحد ضال زي هذا وغير متزن وفاقد لا والله حيشوف البيت يربطوه وما يتركوش عب في الناس.
طيب دعني ايضا اقرأ من التحقيق قصة اخرى جاءت به حالات كثيرة تشبه الواقعة السابقة التي سردناها في مطلع هذه الحلقة، حيث تقع الضحية في فخ الجرائم الاخلاقية فيلجأ ذووها الى العرف لاخذ ادنى حقوقهم، اذا بحثت الرسالة في الاسباب التي تدفع الضحية للجوء الى العرف بدلا من القضاء ومدى قانونيتها ومعرفة مدى تأثير ذلك على حماية المجتمع من تلك المخاطر الأخلاقية. هنا حكاية وقعت قبل عام يقول التحقيق، حينما تقدم شاب لخطبة فتاة وافق ذووها دون أن يدفع المهر مباشرة نظرا لظروفه الاقتصادية الصعبة، لم يحترم الخطيب الثقة التي منحت له، فقد وصل به الحد إلى ممارسة الحياة الزوجية مع خطيبته وأصبحت حاملا، مما اضطره لإبلاغ ذويه لإتمام مراسم الزواج بدلا من فتح أمرهم، لكن والده رفض بحجة عدم امتلاكهم المال الكافي وطرده من البيت. بقي الشاب حائرا إلى أن اهتدى للتوجه لأحد المخاتير في منطقته وحلت مشكلته بجمع المال من أهل الخير وتم تزويجه للفتاة حفاظا على سمعتها، لكن الحكاية لم تنتهي بالزواج بل كان لها أضرار اجتماعية لا يحمد عقباها. الحكاية ذاتها كانت نتيجتها بعد التستر عليها الطلاق، كون المشاكل بدأت تزداد بعد الزواج بمعايرة ذوي الشاب لزوجته والشك في سلوكياتها من حين لآخر، الأمر الذي يتضح من خلاله أن أي قضية أخلاقية ينتهي حلها بالزواج عبر رجال الإصلاح لها توابع أخرى من شأنها هدم أسر بأكملها لجهل الضحايا بسلك الطرق الصحيحة ونيل حقوقهم. كيف تعلق هذه القصة حاج أبو سلمان؟
اولا يعني القصة في منها بتصير مثل هذا النوع بس فيها بعض التداخلات. اولا من المتسبب في ذلك؟ المتسبب في ذلك ولي الامر الاب، حيث انه زوج وكتب الكتاب دون ان يدفع الزوج المهر، ترك البنت تخرج معه، ما اجتمع رجل الا والشيطان ثالثه، فصار الحدث الذي ما بينهم. كيف تترك البنت الآن وهي حامل؟ كيف نستطيع أن نعالج هذا الموقف؟ الآن وكاتب كتاب عليها هي زوجته شرعا، لا أحد يستطيع أن يقول شيء فيها، لا قانون ولا عرف. ما لما كتب كتاب عليها على سنة الله ورسوله أصبحت زوجته.
نعم.
وهو عندما أقدم كان كتب كتابه موجود وعقد قرانه عليها، بس لم تتم مراسم الصلح، فأراد الرجل أن يستر عليها ويتم مراسم الصلح ويتزوجها. فأين الخطأ في ذلك؟
الخطأ أنه المشكلة تفاقمت وكان يعني أهل الزوج يعاير الزوجة والشك في سلوكياتها من حين لآخر، والأمر الذي أدى لطلاقها في النهاية.
الزوج هو اللي كان طلبها والزوج هو الذي كان يريدها، مش أهله. أهله كانوا بدون شيء، لكن الأب الزوج ضايق بده زوجته يعني وتزوجها ونعمل له فرح واخذها وروح على بيته وعاش وياه. انا لم اسمع ان طلقت هذه القصه، بس ان بدها قصه غير القصه اللي انا بعرفها ربما. بس انما تزوجها وموجوده عنده في البيت.
طيب هناك تعليق يعني من قبل الاختصاصيين اجتماعيين على طريقة عملكم في لجان الإصلاح، يعني تقول الاختصاصية زهية القرة في التحقيق وهي من برنامج الصحة النفسية،
تدخل العرف لا يجدي نفعا دوما، خاصة حينما يحاول تحسين صورة المعتدى عليه ويعيدهم للمجتمع بعد تحقيق المصالحة بين الطرفين، موضحة أن تدخلهم يساعد في إعادة قبول مرتكبي الجرائم الأخلاقية في المجتمع والتعايش معهم وكأن شيء لم يكن.
والله أعتقد أن الأخت ما بعرف من وين بتجيب هالمعلومات، ولكنها لم تعيش في مجتمعنا وليست في مجتمعنا. طب تذكر لي حالة من هذه الحالات في تقريرها؟ تذكر أن حالة من هذه الحالات في تقريرها، وإنما هي تريد أن تسيق التهم وتكيلها دون أن تثبت، أن تجيب واقعة واحدة فقط. هذا الكلام غير صحيح وعاري تماما عن الصحة. هذا الكلام غير عاري تماما على الصحة، وبالعكس العرف في هذا الموضوع يعني والعشائر في هذا الموضوع وقضاء العشائريين في هذا الموضوع صعبين جدا جدا من أجل المحافظة على شرفنا وعلى كرم أسرنا ومجتمعنا، لأن احنا مجتمع عشائري وقبلي ومتدين، فلذلك ليس من السهولة ما تطرحه الأخ أنه موجود. هذا الكلام غير صحيح.
طيب حضرة المستشار حسام، تقول هناك وعي لدى المواطنين بجلب حقوقهم القانونية بدلا من طرق أبواب الصلح العشائري، وذلك بعد تعديل بعض القوانين التي أصبحت تتشدد في العقوبات. يعني حدثنا عن الفرق في الأعداد ويعني والتي كانت تأتيكم قبل وبعد تعديل هذه القوانين التي تطرقت لها في بداية هذه الحلقة.
هو التعديل فقط في تجريم الزنا بخلاف زنا الزوج وزنا الزوجية، بخلاف فراش الزوج وفراش الزوجية. بعد التعديل ما كانش في إحصائيات قبل التعديل، لأن ما كانش مجرم. طبعا الآن احنا اعطيتك انا ارقام الموقع في 2016 كان 44 حالة موثقة لزنا بالموافقة، يعني كل طرفي الزنا وافقوا على ذلك ان 44 حالة. طبعا هذا بكل الاحوال حتى في موثقة او في مكان خاص او عام مجرم موجب المادة، لكن ما دفعنا للقول بان هناك ثقة من المواطنين في اداء الشرطة والنيابة والقضاء، التمسك المشتكين بشكواهم والبحث عن تقديم دليل لجهات التحقيق اللي هي النيابة العامة والقضاء، وتمسكهم وتقديمهم التظلمات في حال عدم كفاية البينة، الأمر الذي نستنتج منه إصرارهم على المطالبة بحقوقهم من خلال القضاء، وهذا واضح. وكذلك أيضا واضح من خلال الأحكام العديدة التي صدرت في هذا الشأن، ومنها أحكام في الزنا وصل إلى 8 أعوام، والفعل المنافي للحياء كما ذكرت الأستاذة مها وصل إلى 1.5 سنة في أمر تصنيفه بسيط جنحة حسب القانون.
نعم. طب دعنا نرحب الآن بالأستاذ أحمد المصري المحامي في مشروع توعية المواطنين. أستاذ أحمد السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
أستاذ أحمد، ونحن نناقش اليوم هذا التحقيق الصحفي تجنبا للفضيحة، ضحايا الجرائم الأخلاقية يهربون من القانون إلى العرف، برأيك متى يكون اللجوء إلى العرف أفضل من القضاء فيما يتعلق بحل قضايا الاعتداءات الجنسية؟
يعني بداية تحية لك أستاذ يوسف لضيفيك الكريمين الأستاذ أبو سلمان المغني، الأستاذ أبو يونس، الأستاذ حسام دكة. يعني صراحة القضايا اللا أخلاقية من القضايا التي مرت علينا أثناء عملنا في مركز حل النزاعات، وكنا قد عانينا منها كثيرا. أما عن القول أن هذه القضايا تعتبر ظاهرة فهذا قول غير صحيح. بالنسبة لنا عندما باشرنا العمل وتعرفنا على هذه القضايا تبين أن هذه القضايا هي آفة وليست ظاهرة، وبالتالي التعامل معها يجب أن يكون بحذر وبسرية تامة في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى يجب أن يكون التعامل حاسم وجازم من خلال القانون. كيف؟ صراحة هناك قضايا تتعلق في الأسرة المركبة أو الممتدة. إذا كان الأمر يتعلق بهذه القضايا، عن نفسي أريد أن أقول أن هذه القضايا يجب حلها من خلال المخاتير وأهل الإصلاح. لماذا؟ لأن هذه القضايا إذا كانت
وضح لنا أكثر شو القضايا بالضبط.
القضايا التي تكون داخل البيت الواحد، القضايا التي تكون داخل البيت الواحد وهي معروفة في قضايا التي تتعلق في سفاح القربة. هذه القضايا صراحة وجدت وكانت موجودة وما زالت موجودة، ولكن
سفاح القربة وزنا المحارم
صحيح صحيح، ولكن أن تخرج خارج البيت فيكون لهذا البيت على ألسنة العامة الكثير من الكلام، وبالتالي عندما يتدخل أهل الخير ورجال الإصلاح في هذه المواضيع ويضعون الحل المناسب نرى في ذلك أن ذلك خيرا. أما إذا كانت القضايا تتعلق باعتداء جنسي من الخارج من أحد العامة من أحد المجرمين، أنا أقول أن القانون يجب أن يأخذ مجرى في هذه القضايا. هناك العديد من القضايا التي وصلت للنيابة العامة وتم التعامل معها، ولكن مأخذنا هنا ليس على النيابة العامة. المأخذ الذي نحن كنا قد طالبنا به مرارا وتكرارا أن يكون هناك تدخل تشريعي حاسم. بمعنى ذكر الأستاذ أبو يونس أنه الأحكام تصل لحد 14 عام في حالة أنه كانت الاعتداء على قاصر، نعم صحيح، وتجريم قضايا الزنا تمام صحيح جميل جدا، ولكن هذه القضايا حتى الآن لم يحكم على حسب ما أعرف، لم يحكم أكثر من هذه المدة، طبعا لنظرا لوجود النص التشريعي هذه من ناحية، من ناحية أخرى عدم وجود تعديل تشريعي بخصوص العقوبة، مع أنه هذه الجرائم وطأها أشد على النفس، خاصة إذا كان المعتدى عليه طفل صغير أو أنثى صغيرة، الآثار السلبية لهذه الجريمة تتعدى أن تكون آثار مادية بقدر ما هي آثار نفسية سيئة للغاية ستلاحق الطفل المجني عليه أو الطفلة في المستقبل. وبالتالي كانت هناك العديد من القضايا التي وصلت القضاء وقد ارتطمت للأسف الشديد بفك الغفران الذي سميته فك الغفران الذي يصدر عن أهل الإصلاح والمخاتير، فعندها لا يكون أمام القضاء إلا أن يعتبر ذلك ظرف مخفف ويتم الحكم بوقف تنفيذ العقوبة. صراحة هناك مأخذ آخر على المخاتير، ليس كل المخاتير ولكن بعض المخاتير، طبعا مع احترام شديد لضيفك الكريم الأخ أبو سلمان وهو رجل غانم وكل المحبة والاحترام له، ولكن أرى أن هناك عدد من يعطي نفسه صفة المختار أصبح يفوق عدد المجتمع عندنا في غزة صراحة. أنا فاضي قاعد مش ملاقي لي شغلانة بعمل حالي مختار.
أنا مش مختار يا أستاذ أحمد.
بتفضل بتدخل في قصة في مشكلة بحل، الحل اللي بيطلع اللي بيخرج فيه هذا بكون حل للأسف سيء وسلبي. بدليل كانت معنا قضية قبل مدة معينة من الزمن، القضية للأسف تدخل بها أناس كانوا يعدون نفسهم بمخاتير أو أهل خير، وإن كانت نيتهم حسنة ولكن تدخلهم كان سيء جدا جدا، أدت هذه القضية إلى حادث القتل. لا أريد الدخول في تفاصيل القضية، ولكن القضية معروفة والمجتمع علم في القتل ولم يعلم بما سبق، وبالتالي يجب أن يكون هناك توعية لمن يدعي أنه مختار، عفوا في الكلمة، توعية في كيفية التعامل مع هذه القضايا. هناك من المخاتير من
ما هي أكثر الأخطاء التي يقع بها المخاتير فيما يتعلق بحل القضايا الأخلاقية؟
أعيد السؤال عفوا.
يعني أكثر الأخطاء التي يقع بها المخاتير فيما يتعلق بحل القضايا الأخلاقية والجنسية؟
يعني صراحة الأخطاء اللي بتكون في المخاتير انه المختار ممكن يعني يدخل في حل القضية عندما تكون النيابة العامة باشرة التحقيق ويكون الملف اودع لدى القضاء، وبالتالي بيبدأ دوره يظهر هنا. الان يفترض على المختار طالما انه النيابة العامة تبنت هذا الموضوع والقضاء بلش يشتغل في الموضوع هذا وتبدأ المحاكمة، عليك يا مختار انه انت تقف جانبا وتنتظر حكم القضاء. اما اذا لم يكن هناك مباشرة في القضية من قبل النيابة ولم يكن هناك مباشرة أيضا من قبل القضاء في هذه القضية، فيمكن أن يكون هناك دور إيجابي للمخاتير وأهل الخير أن تكون هناك أحكام عرفية. وإن كنت يعني أتحفظ على ما ذكره الأخ أبو سلمان حول وجود عقوبات قوية نوعا ما، وأنا لم أسمع طوال مدة عملي في هذه القضايا عن أحكام قوية صراحة.
يعني أعلى حكم سمعت فيه وطبق ورأيته واقعا
كم كان؟
يقصد عشائريا.
يعني صراحة أنا أكثر حكم وجهني أنا قلت أنه خروج الجاني من المنطقة. هو هذا هو الحكم. نعم يعني قد يكون
والمطلوب
جيد نوعا ما، ولكن هناك يجب أن تصيب الأحكام الجاني نفسه وليس أسرة الجاني. لأنه يعني من المعروف أن لا تزر وزارة وزارة أخرى، وبالتالي ما بنفع أنا أكون جاني وأسرتي تطلع من داخل البيت تبعها كله تطلع لمنطقة تانية بسبب أنا جرمي. لا، يفترض أن يكون هناك أحكام عشائرية قوية جدا تتعلق بشخص الجاني ولا تنال من أهله وزويه، خاصة أنه نحن الآن في مجتمع يعني نوعا ما متقارب لبعض، وإذا كانت السمعة أصابت شخص فهي تصيب كل البيت.
طيب أستاذ أحمد، أنت أثرت يعني قضايا بالتأكيد أنها مهمة جدا فيما يتعلق ب يعني النيابة والقانون أو حتى بالعرف العشائري. تعال نبدأ بالنيابة وحكم القانون مع المستشار دكة. يعني كما استمعت حضرت المستشار أن عديد القضايا تصل للنيابة ولكن تكون هنالك أحكام مخففة نظرا لتدخل بعض رجال العشائر والإصلاح. كيف يمكن التعليق على هذا الموضوع، ولماذا تسمحون أصلا بتدخل يعني رجال العشائر والإصلاح في هذه القضايا طالما أنكم يعني تحققون فيها وأن الموضوع يسير على قدم وساق قانونيا؟
أنا أؤكد ما ذكرت سابقا أن النيابة العامة جهة تحقيق، والقضايا التي رفع عنها الستر وعرضت على القضاء قولا واحدا يتم توقيف المتهم فيها أو الجاني فيها ويحال إلى القضاء. زي ما حكى الأستاذ الزميل، الظرف المخفف تقدره المحكمة وهو تأخذ بالمصالحة، ولكن من باب الأمان العلمي برضو يعني إحنا نحكي جزئية في صالح رجال الإصلاح وما ذكروا الإخوة، إنه هناك قضايا معلقة على شكوى ذكرها قانون الإجراءات الجزائية. القضايا المعلقة على شكوى التنازل فيها أو المصالحة فيها ينهي نظر القضية، أي أن القضاء أو القانون أعطى خصوصية للمجن عليه نفسه الضحية نفسه، سمح له بالتنازل عن بعض القضايا حتى راعى الاعتبار الشخصي فيها، كمثل قضايا الزنا، أي أن حتى الضحية في قضايا الزنا قد لا يرغب في أن يكون ضحية وظاهر أمام الناس، وبالتالي القانون راعى هذه الخصوصية. هذا جانب. الجانب الآخر، من يلجأ إلى لجان الإصلاح في هذا الجانب ذوي الجاني وحقهم الطبيعي التحرك في المساعدة في الإفراج، ولكن هذا الظرف من يقوم بتقديره القضاء. إذا كانت القضية تصل إلى الجرم الفاحش تكون الضحية فيها طفلة وانتهكت محارمها، فبالتالي لا يقبل القاضي بالمصالحة كظرف مخفف، وإنما يقبل فيها في بعض الأحوال الأخرى بناء على طلب المجني عليه أو الضحية. من باب التأكيد في يعني أنا عرض علي أحد القضايا المجني عليه طلبت نطلب من الجاني الزواج منها حتى لو لساعة واحدة. هذا واقع حصل عندنا. لماذا؟ لأنها ترغب والدة الضحية أو ذويها فأنهم يكتبوا على يعني في تاريخ سيرتها أنها كانت زوجة سابقة، لأنه كانت بنت وفضت فض غشاء بكرتها بواقعة الزنا، وبالتالي حتى تستطيع الزواج لاحقا يجب أن يكون قد طلقت حتى تبرر فض غشاء البكرة. هذا واقع حقيقي وطلب الأهل ونحن رفضنا ذلك باعتبار أنه هذا ليس من صلاحياتنا الضغط على الأشخاص أو أطراف الخصومة في الزواج، ولكن هذا الواقع موجود. من باب الأمانة نحكي أنه في حالات تطلب الأهل الضحية الزواج حتى لو فترة محددة حتى يبرروا، وإن كان حتى لو كان على ورق ما تم مع الضحية من جريمة.
طيب حاج أبو سلمان، كيف تعلق على ما سمعته من الأستاذ أحمد المصري وهناك تدخلات من قبل رجال الإصلاح فيما يتعلق بهذه القضايا التي تحدث في المجتمع حينما تصل إلى القانون، وكان هناك تعليق من قبله على إيقاع العقوبة بأهل الجاني وليس بالجاني نفسه؟
حقيقة الأخ أحمد في بعض الأمور، تدخل رجال الإصلاح في القضية وهي لدى النيابة أو لدى المحاكم إلا بقبول الطرفين وبرضى الطرفين، إذا قبل الطرفين أن تدخل العشائر وهم الذين يعرضون، الجاني يلجأ إلى العشائر تتصل بالمجني عليه ويوافق الطرفين الجلوس عشائريا، وعندما يتفق الطرفين برضاهم هنا يتدخل العشائر وليس نتدخل في شؤون القانون. ولكن إذا أحد الأطراف قال أنا لا أريد إلا القانون، من يجب له على أن يقبل بالعشائر؟ فيبقى القانون. فإذا عندما تأتي القضية إلى العشائر تكون بموافقة الطرفين. هذه واحدة. الثانية، ليس كل مختار رجل إصلاح وليس كل رجل إصلاح مختار. رجال الإصلاح وهم والعشائر أعتقد معروفين في بلدنا ومعروفين من قطاع غزة من شماله إلى جنوبه، وليس كل من هو قال أنا مختار هو رجل عشائر ورجل قانون عشائري. ولكن رجال العشائر ورجال القضاء العشائري معروفين ومعلومين في القطاع من شماله إلى جنوبه، عندما يأمهم الناس يأخذوا حقهم كامل. وقال الأخ أحمد أنه لم يسمع، يريت يزورني في الديوان عشان يسمع ويشوف، وإذا أراد أن أسرد إليه قضايا بالعشرات من هذه الأمور وأخذوا فيها حق وكان أقصى من القانون، أقصى من القانون مرات ومرات، وهذا موجود في دواوين أهل العرف والعادة من شمال القطاع إلى جنوبه. ثالثا، كثير من القضايا لا تصل إلى النيابة، القضايا الأخلاقية منها تحل عشائريا، وعندما تحل عشائريا تكون برضا الطرفين وتكون حلول قاسية ورادعة لكل من تسول نفسه أن يريد أن يعيش.
حينما تكون هناك مشاكل سفاح قربة وزنا محارم، كيف يتعامل رجال العشائر مع هذه القضايا الشائكة؟
يعني أنتم بدكم يعني عشان تشيع الفاحشة في وطننا ونعلن أنه والله صار الزنا بين الابن عم وزن بنت عم وبين الأخ وأخوه وبين الأخ وأخته، فهمونا يعني كيف؟
لا، كيف بتتعاملوا انتم مع هذه القضايا؟
نتعامل معها بحلها بالسطرة والتستر الكامل، ونستطيع ان نخرجها بطريقة لا نفضح هذا البيت ولا نفضح هذه الأسرة ولا نفضح هذه العائلة.
نعم.
لتبقى العائلة باحترامها ومكانتها وتقديرها، عشان يدقوا الناس ابوابهم ويخطبوا منهم. احنا مجتمعنا قلتك عصامي، ومجتمعنا شديد شوية، لما يعرفوا انه البيت هذا في فسوق في فجر ما حدش بدق بيته لا يتزوج منه ولا يعطيه.
نعم.
فلذلك احنا بنكون بهذه الطريقة احدثنا خلل اجتماعي وخلل اسري في وطننا لا نقبل ابوه ولا نسمح ابوه. فلذلك دائما نميل الى حل هذه القضايا بالسر والكتمان، ونستعين ابها بالقضاء حوائجنا بالكتمان والسطرة على الأسرة
مع ضمان يعني عدم تكرار هذه الحوادث.
أنا أصدر
داخل البيت الواحد،
والله هذه يعني بتبقى نادرة، يعني لا تتجاوز واحد في الألف.
نعم. طيب، أعود مرة أخرى للأستاذ أحمد المصري. أستاذ أحمد، برأيك ما هي محددات الشروع في التدخل العشائري لقضايا الاستغلال الجنسي؟
محددات الشروع في التدخل العشائري، لا أستطيع أن أجزم أن هناك معايير معينة ممكن من خلالها أن يتدخل أن يكون هناك تدخل عشائري، ولكن لكل قضية ظروف معينة ولكل قضية لها أسباب ومسببات. التدخل العشائري نحن مع أن يكون هناك تدخل عشائري كما ذكر المختار أبو سلمان لما يتعلق في البيت الواحد، وكما سبق وأن قلنا ذلك. هنا يعني يكون تدخل العشائري مهم جدا، ولكن ليس أي مختار أو أي رجل إصلاح يكون أهلا لذلك، وبالتالي يجب أن يكون هناك نوعا من يعني من الرقابة على تدخل في هذا الموضوع، رقابة من وزارة الداخلية، لأنه صراحة موضوع أنه أبو سلمان ذكر أنه رجال الإصلاح أو لم يتدخلوا في قضية إلا موافق الطرفين، صحيح يعني هو يذكر عن نفسه ويذكر عن المخاتير اللي بيعرفهم ويذكر عن الحالات التي تدخل بها وله الاحترام بذلك، ولكن هناك كما يعني سبق وأن ذكرت هناك من يدعي نفسه أنه مختار يلح ويلح ويلح أكثر من مرة على أهل المجني علي أو على المجني علي، ومن ثم يقوم باستخراج أوراق من هنا ومن هناك ويقول رفض رفض رفض، وبالتالي يحاول أن يصطنع من هذه القضية ويعتبر المجني علي هو هنا بشخص صاحب سلطة متعسفة. هنا التدخل صراحة يعني غير مقبول. ولكن في القضايا التي تتعلق في البيت الواحد في الأسرة الواحدة صراحة عرضت علينا قضية قبل ما يقارب العام، جاء لي والد طفلة مرتدى عليها من صراحة من ابن عمها وداخل البيت.
نعم.
هنا يعني صراحة طلب مني أن يكون في مباشرة قانونية للموضوع. عن نفسي أنا كنت ناصح لا هذا الشخص أن يكون هناك حل الموضوع بشكل ودي صراحة حتى يكون هناك حفاظا على سمعة وعلى نفسية البنت. وإن كان والدها كان قد يعني هناك نارا في صدره، ولكن ومع ذلك يجب أن نكون هناك أدرى وأحكم في هذه المواضيع. وفعلا تدخل أهل الخير المشهود لهم بالصلاح والفلاح، وكان لهم دور محترم في هذه القضية، وتم حل القضية بشكل ودي. وهناك كان طبعا فصل ما في البيت هذا، وكل شخص أخذ العقاب المناسب.
نعم.
لكن في قضايا أخرى لا أستطيع أن أقول أنه هناك وجوب لتدخل رجال الإصلاح، بل يجب أن يكون رجال الإصلاح والمخاتير واقفين على جنب متفرجين فقط، وأن تدخلهم يجب أن يكون في عملية ردع الجاني وليس الوقوف مع الجاني من أجل الحصول على صك مصالحة أو صك غفران من أجل إنهاء هذه القضية. القضايا هذه إذا كانت دخلت القضاء فليكن للقضاء كلمته.
نعم.
حتى لا تتكاثر، وحتى يكون الردع العام المراد تحقيقه واجب ومتوافق في هذه الحالة.
ابقى معنا أستاذ أحمد.
بدي أرد على أستاذ أحمد بس بهالنقطة قبل ما انساها.
اتفضل
يا أستاذ أحمد. العشائر لا يمكن يتدخل إلا إذا طلب من الطرفين التدخل وموافقة الطرفين. وافقوا الطرفين على لتخهم برضاهم وطيب خاطر يتدخل العشائر، مش ممكن يتدخل ويجي يفرض حالهم عليهم وهم يريدوا القضاء، لأن القضاء هو سيد الجميع والقضاء هو سيد الكل.
أحترم ما تقول مختاري، وانت شخص انا اكن له كل الاحترام.
نعم.
واعرف كيف طبيعة عملك، ولكن هناك انا اقول فئة معينة من يدعون نفسهم مخاتير يلحون بشكل غريب في هذه القضايا.
أنا
كمحامي عندما كنت أعمل في هذه القضايا كانت الاتصالات تنهال علي يوميا، يعني في اليوم الواحد ما لا يقل عن 50 اتصال رن على الجوال بحيث انه يحاول يضغط علي كمحامي، مع اني انا كنت اقوم بالدور واقف مع المجني عليه بحيث انه انا وصله للسلطة القانونية اللي تعاقب الجاني.
نعم.
الان هذا الموضوع لم يطال جميع المخاتير او رجال الاصلاح.
طب يعني للتعليق على هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الان المستشار اشرف فارس من المحكمة العليا. حضرة المستشار السلام عليكم، اهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج بالصوت العالي. حضرة المستشار، يعني ما مدى تعاطيكم مع ورقة الصلح التي يسعى إليها رجال القضاء العشائري في حل القضايا الأخلاقية؟ كيف تتعاملون معها؟
أخي الكريم، أول حاجة تحياتي لحضرتك ولضيوف الكرام.
ارفع صوتك لو سمحت.
تحياتي لحضرتك ولضيوف الكرام وللمستمعين لإذاعة الأقصى. بالنسبة للقضايا الفلسطيني، يعني من ضمن المنظومة العادية الموجودة في قطاع غزة اللي تسعى إلى تكريس السلم الاجتماعي. وطبعا بالنسبة لإخواننا في العشائر مخاتير والوجهاء ورجال الإصلاح لهم دور كبير جدا في السعي إلى تحقيق هذا الهدف وهو السلم الاجتماعي. طبعا القضاء الفلسطيني بالنسبة لإجراءات الصلح وسكوك المصالحة لما بتتم بصورة طبيعية جدا ما بين أطراف النزاع بيأخذ فيها بصورة أو أخرى، وإن كانت لا تلزم القضاء، لأنه في الأول وفي الآخر القضاء بيرجح المصلحة العامة ويوازن بينها بصورة واضحة. فبحيث إذا كان يعني الجريمة التي ارتكبت جريمة يعني ثقيلة وخطيرة وجسيمة، لا يكفي فيها مجرد المصالحة، وإن كانت بتخفف من حدة التوتر ما بين أطراف النزاع بعضهم البعض. ومن ثم يقول القضاء كلمته في هذا الأمر بصورة واضحة، مطبقا للقانون ومحققا للعدالة وساعيا إلى تحقيق كما يعني.
ولكن الأستاذ أحمد المصري تحدث قبل قليل أن كثير من القضايا تدخل بها رجال الإصلاح في يعني القضاء، وحصل الجاني على أحكام مخففة مع أنه ارتكب جرائم عويصة أخلاقية.
لا، هو رجال الإصلاح لا يتدخلوا في القضاء، ما حدش يعني بيتدخل في القضاء.
ولكنك قلت في التحقيق حضرة المستشار لا يمكن تجاهل دور رجال العشائر داخل مجتمعنا الغزي، فوجودهم مقبول طالما يسعون لتحقيق الاستقرار، وبالتالي هم يتدخلون ويتدخلون بقوة في هذا الملف
ما بين أطراف النزاع مش مع القضاء. يعني رجال الإصلاح لهم دور كبير وغير منكور، ولا نستطيع أن ننكر هذا الأمر. وإحنا بالنسبة لنا كمجتمع يعني قبلي وعائلي ومحافظ ومنضبط بيحترم الصغير الكبير ويوقر الصغير الكبير يعني أصحاب الجاهة والمخاتير، هذا أمر طبيعي جدا وهذا أمر محمود. في فترة من فترات المجتمع كان
ولكن رجال الإصلاح في مثل هذه الحالات يكون مذموما حينما يقف بجانب الجاني لا لردع الجاني.
لا، هو يعني رجل الإصلاح لما بتدخل أخي الكريم لا يقف مع طرف ضد طرف، ولكن يحاول بقدر المستطاع أن يهدئ من نفس المجني عليه ويهدئ من روعه وينزع فتيل التوتر. هذا نظرة القضاء لرجل الإصلاح، لا ينظر إليه على أنه يعني موتر أو يقف في صف طرف ضد طرف آخر، لأنه في النهاية الكلمة للقضاء مش لرجل الإصلاح.
ولكن تدخل رجال الإصلاح يخفف الحكم على الجاني، أليس كذلك؟
عفواً.
تدخل رجال الإصلاح في هذا الملف يخفف الحكم رغم ارتكابه جريمة كبرى.
الآن الأمر طبيعي لما يعني تحدث المصالحة ما بين الطرفين، أمر طبيعي ممكن المحكمة تأخذ بسند المصالحة ويتم تخفيف الحكم. لكن في حاجة مهمة جدا، سند المصالحة لا يتم توقيعه من رجل الإصلاح، يتم توقيعه من طرفي النزاع. إذا إجا المجني عليه وقال أنا يعني أكرهت على هذا التوقيع وأنه هذا لا يمثل هذا السند،
ولكن يعني هذا الحكم المخفف يشجع آخرين لارتكاب نفس الجرم، أليس كذلك؟
لا طبعا، كل قضية لها ظروفها وإلها الواقع تبعتها من حيث شخصية المجني عليه، شخصية الجاني، تاريخه، سيرته الذاتية، مكانته الاجتماعية، كل قضية لها وضعها خاص. لا يعني الأمر يؤخذ بهذا الإطلاق.
طب ابقى معنا أستاذ أحمد المصري، كيف تعلق على ما سمعت؟
يعني صراحة ما ذكره لو حدث المستشار أبو رفيق صحيح، من حيث أنه لا تدخل من أهل الإصلاح في شؤون القضاء، ولكن التدخل يكون من خلال ورقة الصلح. ولكن أنا أعرف أن الأستاذ أبو رفيق من القضاء أصحاب المدرسة التي تميل إلى اللين في الأحكام وتتعامل مع الجاني وكأنه مريض، وهذه المدرسة لها احترامها ولها رأيها ونحن نحترمه. لكن هذه القضايا بالتحديد إن كان يوجد حتى هناك إصلاح أو ورقة إصلاح، يجب أنا يعني بوجهة نظري عدم التعامل معها بشكل رئيسي. وإن كان لكل قضية ظروفها، فإن ورقة الصلح هذه على القضاء أن يكون يعني يقيس الأمور بمدى خطورة الفعلة، وبالتالي هناك أفعال تتعلق عفوا في اللواط. الآن واقعة اللواط بحد ذاتها جريمة نكرة، ولا يقبل بها لا شرع ولا دين، وبالتالي هذه القضايا يجب أن يكون هناك تشدد في الحكم فيها، وعدم الأخذ بورقة الصلح إطلاقا. لكن إذا كانت قضية تتعلق بفعل منافي للحياة وأمر عرضي وانتهى، هذا يمكن أن يقبل التعامل مع هذه الورقة. أما دون ذلك فأنا أرى لا غنى لا عن تدخل أهل الإصلاح ولكن ليس بكل القرار.
طيب حضرة المستشار أشرف، يعني كثير من القضايا والضحايا عفوا يهربون إلى رجال العشائر لحل مشكلاتهم بدلا من القضاء، وذلك لبطء الإجراءات القانونية وعدم منح الجاني عقوبته اللازمة خصوصا في القضايا الأخلاقية.
إيش السؤال؟
بحكي لك أنه في كثير من الضحايا بيهربوا من القانون والذهاب إلى القانون إلى رجال العشائر لحل مشكلاتهم، وذلك لبطء الإجراءات القانونية المتخذة وعدم ردع الجاني بعقوبة رادعة.
يعني إن هذا صحيح أو مش صحيح؟
نعم
أخي الكريم، أول حاجة بالنسبة للقضايا الجزائية تمتاز إجراءاتها بالسرعة والإنجاز العدالة بصورة سريعة، خاصة فيما يتعلق بارتكاب الجريمة. يعني لما ترتكب الجريمة على طول تتحرك جهة التحقيق بالنسبة للشرطة أو بالنسبة للنيابة العامة اللي تسمى التحقيقات الأولية أو الابتدائية، ويتم توقيف الجاني وفقا لإجراءات قانونية واضحة، ومن ثم يحال إلى المحاكمة والمحكمة بتحاكم وفقا للأصول القانونية. إنه المجني عليه بيلجأ إلى لجان الإصلاح أو العشائر حتى يعني يحصل على حقه، الأمر الطبيعي بأنه إذا استعجل الأمر بأنه بده يحصل على حقه، الحق اللي بده يأخذه بأي صورة، يعني إنه يعني إرضاؤه معنوياً.
تقول أن هناك سرعة في إنجاز الأحكام القضائية أثيرت يعني قبل أشهر، قبل أكثر من شهر لنكون أكثر دقة في الطرح، وكانت يعني قصة أثيرت في الشارع وفي الرأي العام، اعتداء شاب على فتاة قاصرة تبلغ من العمر 7 أعوام على ما أعتقد. هل أنجزت هذه القضية؟
أكيد تبدأ ماشي إجراءاتها بصورة طبيعية جدا، الإجراءات القانونية
يعني هذه القضية لها أكثر من شهر ونصف تقريبا، وتقول أنت يعني أن هناك سرعة في الإجراءات القانونية المتخذة من قبلكم، وهذه القضية أثيرت بقوة في الشارع ويعني توقف عندها الكثيرون وطالبوا بسرعة إنجاز يعني عقوبة رادعة بحق الجاني، حتى اليوم لم تنجز هذه العقوبة.
معنى انه في اجراءات منجزة وبصورة سريعة، لو اجراءات القضية تبدأ من حين ارتكاب الجريمة لحين المحاكمة. الان الاجراءات اللي اتخذت حين ارتكاب الجريمة، توقيف المجني عليه، التحقيق معه، اجراء محاكمة انه بصورة عادلة، هذا الامر الطبيعي. وإلا اذا كان احنا بنشتغل على ردة الفعل بانه واحد ارتكب جريمة او ادعي بانه ارتكب جريمة، بدنا ننفذ عليه العقوبة بصورة فورية، يبقى ما فيش لا سلطة ولا في قانون ولا في سيادة قانون ولا في جهات مختصة ولا أي حاجة، بس ردات الفعل. وإحنا كل قضية بنعتبرها تمثل رأي عام، مش قضية معينة بتبس الرأي العام وتأخذ صدى هي هذه اللي يعني ننجز فيها. لا، كل القضايا التي تمس المجتمع وتمس سلامة المجتمع تعتبر رأي عام، ومن ثم القضاء بيأخذ بإجراءاته العادلة، حتى لأنه لكل متهم له الحق في محاكمة عادلة، وأن يلجأ إلى قضيه الطبيعي، لا يلجأ إلى المزاج العام ولا إلى ردات الفعل والعواطف. هذه مسألة مهمة جدا، ونحن بدورنا كقضاء نسعى لتحقيق العدالة وتطبيق القانون بصورة واضحة، لأن تطبيق القانون وسيادة القانون ونفاذه هذا أمر يريح الجميع ويهدئ روع الجميع، ومن ثم الجميع يأمن على ماله. نعم. وعرضه ونفسه. هذه مسألة مهمة جدا.
طيب، ولكن تبقى ذات المشكلة قائمة. دعني أقرأ يعني تقريبا آخر قصة في هذا التحقيق الصحفي. في ظل التطور التكنولوجي وكثرة مواقع التواصل الاجتماعي التي يستخدمها غالبية، وقعت حادثة قد تتكرر من حين لآخر، حينما سدرج أحد الشباب فتاة تعرف عليها عبر الفيسبوك وادعى أنه صاحب شركة وبحاجة لموظفين، فبقي يوهمها بمكانته حتى وثقت فيه وذهبت إليه في أحد المكاتب التي تعود لصديق له، وكان يتم اللقاء هناك، وكل مرة يعدها باقتراب يعدها باقتراب تسلمها للعمل. وفي ظهيرة أحد الأيام اختلى الشاب الفتاة داخل المكتب وتم اغتصابها دون رضاها، الأمر الذي دفعها لإبلاغ ذويها، لكنهم لم يتوجهوا إلى مركز الشرطة خشية الفضيحة، بل ذهبت بصحبة والدها بعد يومين من الحادثة لأحد رجال الإصلاح في المنطقة، والذي عمل بدوره على تزويج الفتاة للشاب ودفع المهر وطلاقها بعد يومين. ومن الواضح أن حالات الاعتداء الجنسي على الفتيات إن حل بالزواج عبر رجال الإصلاح والعشائر يكون لحظيا، لكن في المجمل يقع الطلاق سريعا. واللافت الذي توصلت له الرسالة أن الضحايا يفضلون العرف لبطء الإجراءات القانونية التي لا تشفي غليل المجني عليه. حجب سلمان، يعني لماذا طلقت؟ يعني وهل هذا معتاد أن تطلق الفتاة بعد يومين من تزويجها في مثل هكذا قضايا؟
أخ أبو صلاح، أنا يعني أستغرب مما أسمع وأستغرب من طرح هذه القضايا في مجتمعي. هو والدها ذهبت من عنده الشرف والنخوة والمروءة وأصبح ديوسا حتى يتستر على بنته وهي التي اغتصبت واستدرجت ولا يحافظ على حقوقها؟ كيف هذا؟ ليس في المجتمع الغزي، ولا يمكن أن قد يكون في بعض المجتمعات الأخرى، لكن في المجتمع الغزي القبلي العشائر الثائر المقاوم تكون في هذه الصفات؟ لا نغار على شيء في حياتنا إلا على عرضنا وشرفنا، فكيف يستباح العرض ويجب في الأب أزوجها ويزوجها ويطلقها بكرة دون أن يحافظ على بنته؟ صح، الطريقة كانت رائعة أنها تزوجها لأنها أخطأت. طيب حافظ عليها بالزواج، انك ارفع مهرها.
تم اغتصابها بدون رضاها،
تمام، ارفع مهرها وعاقبه فيها ويكون عقاب. في شغله استاذ يوسف احنا بنغيب تغيب عنا، انا سمعت منك كلمه اكثر من مره، الهروب من القانون الى العشائر. لا يكون هناك هروب، يكون هناك باتفاق وتراضي ما بين الطرفين، المجني والمجني عليه يوافق الطرفين ان ياتوا الى العشائر لحل هذه القضيه.
نعم،
اذا حلت القضيه عشائريا بضل في حق عام حق خاص، هو بياخذ الحق العام الحق الخاص عشائريا، والقانون عند الأستاذ أشرف بياخده قانونيا، هناك في حقين. لكن عند الحق العشائري لو إجا هو هذا الرجل إجا يتقاضى عندي عشائريا في اغتصاب بنته، بتعرف ماذا يكون حقها؟ يكون حقها مربع أربع ديات، مش دية واحدة، أربع ديات حقها هذه التي اغتصبت. عارف ما معنى الاغتصاب عنا؟ اشي لا يمكن يصدقه حق في العرف والعادة، لكنهم حب يسوي الموضوع ويتزوجها قانوني فتزوجها. لماذا لم يحافظوا عليها في خط الرجعة؟ فأنا كنت أتمنى من أخ أحمد أن يذكر لي إيه هؤلاء الإخوة الذين يتهاونوا في حقوق الناس الآخرين ويسهلوا الناس الشواذ، هؤلاء الذين يعثون في بلادنا فسادا، أن يذكروا مني. وأنا باسم الهيئة العليا لشؤون العشائر والتي من شمال القطاع إلى جنوبه، أي واحد منهم أراه يتهاون في حق الآخرين لن يكون معنا في العشائر في هذه اللحظة.
نعم،
وأرجو من الأخ أحمد ولو ما بيني وبينه ويذكر لهم بينه وبينه حتى لا يكونوا هذول دخلاء علينا وليسوا منا.
نعم. طيب في قصة أخرى أيضا، هنا حادثة تدخل فيها العرف كما يقول التحقيق، أنا بقرأ من التحقيق، مما ترك آثار نفسية على حياة الضحية. تعود الواقعة إلى سنوات قريبة حينما اعتدى فتى على ابنة عمه الصغيرة عدة مرات حتى كشف أمره من قبل والدتها التي راحت تشتكيه لذويه، حينئذ صدمت بتهديد من حماتها في حال فضحت الأمر سنقوم بتطليقها. لم يكن أمام الأم سوى الصمت، بينما الفتى كبر وتزوج. أما ابنتها بقيت تعاني اضطرابات نفسية بسبب التعدي عليها بالضرب ونبذها من أفراد العائلة. نعم.
إذا من الذي تهاون في حقه وفي شرفه وكرامته؟ هذه البنت قاصر وذاك مجرم. من الذي ساعد المجرم على أن يتمادى في إجرامه؟ الأم والأسرة. لكن لماذا هم تهاونوا؟ لماذا لم يوصل هذا الأمر إلى القانون أو العرف حتى يأخذ حقه؟
نعم.
وهي خايفة من الفضيحة، ما الفضيحة وقعت.
تريد
أن من أكثر من هذه المصيبة التي وقعت في فضيحة بعد ذلك. ولكن أنا برى أن هذا القصور وهذا التستر حصل من البيت وليس للآخرين فيه أي طرف.
طب مستشار حسام تفضل.
أنا لي تعليق بسيط يعني في هذا الجانب. يعني أنا تقديري أنه الروايات اللي بيحكوها الأهالي لجل الإصلاح غير موثقة. طبعا إحنا بنأخذ الشكوى بنوثق بطريقة علمية، شكوى بنأخذ دلائل طبيب شرعي، بنأخذ شهود، بنأخذ بيانات من مسرح الجريمة نفسه، واضح. الآن الروايات اللي بحكوها الأهل دائما بتبنوا رواية الابن أو البنت أو الضحية، سوقها على أساس الضحية، وقد تكون الأنثى هي متهمة. هذا قد يكون أحد الأسباب العوائق التي تمنع الأهل اللجوء إلى النيابة والقضاء حسب الأصول. قد تكون إذا كانت الزنا بالموافقة فهي أيضا متهمة بتهمة الموافقة على مواقعتها، مواقع غير مشروعة بدون عقد زواج شرعي، وبالتالي يهرب الأهل من مسألة المقاضاة، وخاصة حينما قد تكون بنته أو أخته أو أحد من طرف اللجأ، الشخص اللجأ للعشائر قد تعرضها إلى المسألة القانونية كما الرجل.
طيب أستاذ أحمد، هل من تعليق على ما سمعت من قصص؟
يعني صراحة القصص أنا يعني أختلف مع المختار وسلمان المرة هاي، إنه القصص لا أشك، لا أشك بالمطلق أن تكون مختلقة أو مزود بها.
حقيقة
أثناء عملي، أثناء عملي في يعني مشروع حماية الأطفال، الأطفال من التحرش الجنسي، مرت علينا قصص صراحة يعني تقشعر لها الأبدان من يعني من أساليب وحشية الجريمة ومن هو المجرم وكيف ارتكبت هذه الجريمة. صراحة القصص أنا لا أشك بنزاهة ومصداقية الأستاذة نهى مؤدة التحقيق، ولكن لكل قضية هناك طبعا تفاصيل. قد يكون المختار أبو سلمان يعني يسمع في بعض القضايا، وقد يكون أحيانا بعض القضايا لا تطرح أمامه بالشكل التفصيلي، كون أنت تعرف أن حتى أطراف المشكلة سواء مجني عليهم أو جانين أحيانا يقتضبون نوعا ما من هذه القضايا، من هذه الوقائع، وتكون سردها بنوعا ما مقتضب. ولكن عندما يكون هناك تحقيق صحفي، فأنت تعرف أن التحقيق الصحفي يكون هناك اطمئنان وسرية مطلقة، وبالتالي قد تكون الضحية هنا أو المجن عليها تشعر نوعا ما بالثقة وتدلي ما بداخلها من أقوال. هنا صراحة هي نقطة مهمة جدا، كنا قد تعاملنا منذ 2011 في هذه القضايا، صراحة كنت أعتقد أن المجتمع خالي من هذه القضايا، ولكن عند نهاية العام 2011 تبين أن هناك عدد 100 قضية تعاملت شخصيا معها
عدد
لم تصل إلى السلك القانوني. هذه تعاملنا معها وحاولنا أن يكون هناك تدخل قانوني في بعضها، ولكن نرتطم بعد ذلك بالتدخل أهل الخير والإصلاح، وتم وقف التعامل بها. تبين أن قلة الوعي داخل الأسرة وداخل المجتمع في هذه القضايا هو أيضا سبب لوجود هذه القضايا، وبالتالي الموضوع هنا لا يمكن أن يقف عند رجل الإصلاح أو عند النيابة أو عند القانون. الموضوع يجب أن يبدأ من القاعدة، والقاعدة بالنسبة لي يجب أن يكون هناك توعية من داخل المدرسة ومن داخل الأسرة، حتى للطفل يعرف ما هي اللمسة الجيدة، ما هي اللمسة الغير جيدة. هذه الأمور يجب أن تكون داخل كل بيت، هذه مسؤولية عامة، مسؤولية أمانة، مسؤولية خطباء مساجد، مسؤولية معلمين مدرسين، وبالتالي لا يمكن أن أقول أن العرف العشائري هو السبب في هذه القضايا إطلاقا، لا يمكن التسليم بهذا الكلام. ولكن نحن نقول أن التدخل في بعض هذه القضايا من قبل العرف العشائري يؤدي إلى 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 نوعا ما إلى تدهور الأمور بها، ولكن لا يعني أن تدخل أهل الخير والإصلاح أنه هو سبب تزايد هذه القضايا.
نعم. مستشار أشرف فارس يقول التحقيق في قضية رصدت خلال إعداد هذا التحقيق الصحفي، فقد حكمت محكمة بداية غزة بالسجن مدة عام ونصف مع دفع غرامة 400 شيكل على شاب تحرش بطفل صغير، مما أدى إلى وقوع أضرار جسدية ونفسية. القضية انتهت في المحكمة بالعقوبة السابقة، لكن الحكم رغم أنه قانوني إلا أن ذوي الطفل يريدون عقوبة أشد، فقد همس أحد ذويه بعد خروجهم من قاعة المحكمة: يا ريت رحنا للمختار. برأيك في مثل هذه القضايا، عقوبة 400 شيكل وسجن عام ونصف، هل هي رادعة؟
طبعا زي ما حكيت أنا في الأول أنه كل قضية لها ظروف. الآن المجنى عليه صغير السن، ما في إشكالية. طب الجاني قديش عمره، ظروفه، ظروف الواقعة، أيضا بالنسبة له تاريخه وسيرته الشخصية فيما يتعلق إذا كان يعني فعل مثل هذه الأفعال قبل ذلك أم لم يفعل، يعني عنده عود ولا ما عندوش. هذه كلها هي المحكمة بتاخدها بعين الاعتبار، في مصالحة مفيش مصالحة، هذا الأمر بيتاخد كله بعين الاعتبار. طبعا توصيف الفعل نفسه يعني ممكن يكون الفعل زي ما انت يعني على الوصف اللي انت ذكرته، لأنه خادش للحياة أو فعل منافي للحياة. الآن الفعل منافي للحياة جريمة جنحة ولا جناية؟ طيب الجناية كيف كانت وصفها؟ هل مثلا مجرد انه لمسه بعنف او ارتكب معاه فعل فعلا مكتمل الاركان اللا اخلاقي، ومن ثم بس ضل يعني توقفت عند مسألة العلاج وعدمه؟ هذه كلها الامور تتاخذ بعين الاعتبار حين ما تقرر المحكمة العقوبة. الان عقوبة سنة ونصف، تعتبر هذه العقوبة الحق العام، بضل الحق الخاص اذا كان هم يعني بيعتبروا بانه هذا الحق العام لا يكفي او لا يشفي غليل المجني عليه، ممكن ان يعني يلجا الى القضاء البدني ليطالبوا التعويض ويطالبوا بالحق الخاص، وهذا مكفول لهم قانونا ايضا. لذلك اخواننا احنا بدناش يعني ناخذ كل قصه او كل حكم ونقف عنده على انه هذا يعني سقطه لا 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 غفران لها. لا، الامر القضاء بيسمع بينة الطرفين، بينة الإثبات وبينة النفي، ومن ثم يرجح بينهما ويصدر حكمه وفقا للقانون وفقا للأصول، لا ينحرف تماما عن اللي هو المنظور الاجتماعي من خلال المنظور القانوني، لا يطبق القانون وهو ينظر عينه جهة المجتمع. نعم. عاداته وتقاليده.
طب حجب سلمان، أعتذر عن المقاطعة حضرة المستشار، كيف يتم تعامل رجال العشائر مع القضايا غير المثبتة قانونيا؟
أولا أريد أن أوضح شيئا. أن الطرفين المتخاصمان المعتدى والمعتدى عليه عندما يجلس في القضاء العشائري ويأتوا إلينا كقضاء عشائري، نسمع الحجج من الطرفين، وكل البن يقدم حجته ويقدم شهوده وأدلة والدليل على ذلك كالمحكمة تماما، وعندما تثبت ذلك نعطي حكمنا ويكون الحكم ويقوم الطرفين بالتراضي، ولم يكن تراضي يذهب إلى الجهات المعنية. إحنا دائما نميل أن يأخذ حقه كامل ويقوم بالتراضي حتى لا تعقدها مشكلة أخرى فيما بعد. وإحنا عندنا هذه القصص صعبين جدا وقضائنا فيها جاز محاسب. أنا كثير من القضايا مرة قصة لواط حكمت عليه ب 17,000 دينار، ودفع 17,000 دينار دفع 17,000 دينار كاملة، وقضايا أخرى كثيرة. ويعني اعتداء أيضا مرة، مش مجرد أنه مسك ولد، مسك بنت صغيرة عمرها حوالي ما يقرب من 5 سنوات جاي تشتري من المحل واحتضنها البنت، قذف عليها، روحت لأمها قالت يا ماما مش فاهم البنت، شوفي يا ماما. اجا قاعد في مجلس القضاء اندفع على هذه 7,000 دينار. احنا عندنا صعبين جدا وحاسمين في هذا الامر عندما تصلنا القضية. القضية الثانية، نحن لا نتدخل تماما ابدا الا اذا طلب منا التدخل من الطرفين ويأتوا الينا برضاهم. احنا ما بنروح لهم، هم اللي بيجونا. فلذلك أنا بتجرب في التقرير صعبت عندما أسمع كلمة هروب الناس من المحاكم إلى القضايا العشائرية. كيف يهربوا؟ هم ما بهربوش، هم بيجوا إن إحنا، هم اللي بيجوا إنه بيقومونا.
نعم.
نحن لا نتحرك إلا إذا طلبوا منا.
نعم. طيب أستاذ أحمد، هل من نصيحة أخيرة تريد أن توجهها لمن يسمعنا في هذه اللحظات عبر أثير إذاعة صوت الأقصى فيما يتعلق بهذا الموضوع الحساس والشائك؟
طبعا بالنسبة للنصيحة، أنا صراحة أود أن أنوه للمستمعين الكرام أن تدخل القانون في هذه القضايا لا يعني الفضيحة إطلاقا صراحة. يعني اسمح لي واللي يسمح لي صديق لي أحد الأصدقاء يعمل في النيابة العامة، ويعني صراحة سأسمح لنفسي بذكر اسمه من باب الافتخار بذلك، أخ أبو صهيب الديري يعمل في النيابة غزة الجزئية ككاتب ضبط. تواصلت معه من فترة يعني قريبة جدا بخصوص قضية معينة كانت تتعلق بهذا الموضوع للاستفسار حول يعني تفاصيل هذه القضية، لكن صراحة ما أعجبني في هذا الموضوع أنه كان رافض لإدلاء بأي تفاصيل حول الموضوع هذا كوني لم أكن محامي موكل حسب الأصول. صراحة السرية هنا كان لها احترام في داخلي، وهو ما جعلني أحترم التعامل مع الملفات بنوع من السرية. لذلك أهيب بمن يعني يتعرض لهذه القضايا من اعتداءات إذا كان يرغب في التوجه إلى القانون، ولكن يخشى على نفسه من السمعة والصيد وما يقال في هذا الموضوع، أقول له ثق تماما أن هناك من يمسك الملف ويتحمل أمانة هذا الملف بكل أمانة بكل صدق. ولكن لا يمكن أن نهرب من تطبيق القانون بحجة أن هناك سيكون سمعة أو حتى يكون القانون غير رادع في هذه القضايا. لذا التوجه إلى القانون مهم في هذه القضايا، ولكن ليس بكل هذه القضايا. أيضا أحترم وأقدر عمل ودور أهل الإصلاح والمخاتير، وأحترم الأخ أبو سلمان فيما طرحه من التعامل مع هذه القضايا، وأيضا لا أنتقص من دور رجال الإصلاح والمخاتير في هذه القضايا. لذلك لكن يجب أن يكون هناك تعاون ما بين الأطراف مجتمعة من أجل الحد من هذه القضايا، وليس وضع العقوبة. نحن نريد أن تكون هذه القضايا محدودة، ونتمنى من الله عز وجل أن تكون منعدمة في مجتمعنا، خاصة أننا مجتمع نطلع إلى التحرير، نطلع إلى أن تكون حياتنا أفضل من أما أن نتحدث في هذه القضايا.
مستشار حسام، هل من إضافة أخيرة؟
نعم، طبعا بالرجوع لمعظم الحالات اللا أخلاقيات تجد مصدرها يكمن في أهم ثلاث أسباب. أول شيء وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، الماسنجر، واتساب، الأمور هذه المستحدثة بيتم التعرف فيها. يريد الأهل يرشدوا استخدامها، يكون في مراقبة للأهالي الأبناء والبنات في هذا الجانب. كذلك أيضا التشرد للأبناء الناجم عن المشاكل الأسرية والاجتماعية. الأب بيطلق الزوجة، الابن بتشرد، الام تتزوج مرة تانية، وبكون الاب الابن في الشارع. امه تزوجت وولده تطلق وتزوج واحدة اخرى، وتلاقي الابن في الشارع ينحرف حسب ما بكون له من اصدقاء. الشغلة الثالثة الظروف المحيطة من حيث الانفتاح، اذا كان الاهل والجلسات العائلية والامور هذه، الانفتاح الزائد عن اللزوم يؤدي الى نشوء علاقات غير مشروعة. احنا بنوصل الاهالي بحسن التربية ومتابعة الاولاد ومتابعة أصدقائهم، وخاصة اللي بيطلعوا بينزلوا عليهم في البيوت، وكذلك أيضا أكثر خصوصية للأشخاص اللي بيسكنوا في العمارات المشتركة والأسانسيرات والتعارف اللي بيصير من هذه الجوانب، بإضافة إلى متابعة وسائل التواصل الاجتماعي ومتابعة الأبناء في هذا الجانب.
حاج أبو سلمان، أخيرا.
حقيقة نحن الحمد لله لسه مجتمعنا بخير، وإذا ما قيست الأمور التي ذكرناها من أعمال أخلاقية فهي لا تقاس على الإطلاق بالمجتمعات الأخرى، نظرا للظروف الصعبة التي نعيشها، الظروف الاجتماعية والظروف الاقتصادية والظروف السكنية ومن كل ذلك الأمور، إلا أن الحوادث التي بين من هذه الأمور لا يعني قليلة ولا تكاد تذكر بالنسبة للمجتمعات الأخرى. فلذلك أنا أنبه كما أثني على كلام الأستاذ حسام أن يجب أن تكون الرعاية الأسرية والرعاية الأهلية والمتابعة من الأهل كبيرة جدا، وخاصة في البيت، لأنه إحنا في البيت بنام، الأولاد فيش عندنا تلك الاتساعات، الأولاد مع بعضهم، البنات قريب عن بعض، والفصل ما بينهم حتى لو فصلنا قريب بعض. فلذلك يجب على الأهل المتابعة والرقابة الصحيحة ليلا ونهارا، ومتابعة أبنائهم نظرا للظروف الصعبة. إحنا بنقول مجتمعنا لسه بغير رخم وجود هذه الأمور، وإن كادت لا تكاد تذكر بالنسبة للمجتمعات الأخرى.
شكرا جزيلا لك أبو سلمان المغني، رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر والإصلاح، وأشكر أيضا المستشار حسام دكة رئيس نيابة غرب غزة، والشكر أيضا للأستاذ أحمد المصري المحامي في مشروع توعية المواطنين، وأشكر أيضا المستشار أشرف فارس المحامي أو عفوا المستشار في المحكمة العليا، كما وأشكر أيضا الأستاذ مها شهوان معدة هذا التحقيق الصحفي. وأذكر أن هذا التحقيق سيعرض بتفاصيله كاملة يوم غد الخميس في صحيفة الرسالة. تقابلوا تحياتي والفريق العامل، صاحبكم من الهندسة الإذاعية محمود أبو محروق، من الإخراج على الهواء مباشرة أشرف أبو حمادة، عد لنا هذه الحلقة محمد السيد، وصاحبتكم من تقديمها يوسف أبو حسين. السلام عليكم ورحمة الله.